بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، هذا الدين العظيم الذي ما ترك شيئا إلا أرشدنا إلى ما فيه الصلاح للعباد والبلاد. لذلك حسدنا الناس على هذا الدين العظيم، و يأتي اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه ويقولون: علمكم نبيكم كل شيء. قال سلمان: نعم، علمنا كل شيء، حتى الخراء. خراء يعني آداب قضاء الحاجة، أن لا نستنجي باليمين، أن لا نستقبل القبلة، ولا نستدبرها ببول أو غائط، وهكذا. اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، آداب لقضاء الحاج. حتى هذه يقول سلمان علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل لهذا الدين العظيم، فنحمده عز وجل أن هدانا إلى الإسلام، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وعلينا أن نتعلم هذا الإسلام، هذا الدين العظيم. ومن ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه آداب أخلاق، فإذا تخلقنا بهذه الآداب، تأدبنا بها وتخلقنا بهذه الأخلاق الحسنة، وابتعدنا عن الأخلاق السيئة، سادت المحبة بين الناس، وقلت الخصومات والمنازعات، وعاش الناس في البلد الواحد أخوة متحابين متآلفين. فنسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا الدرس في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وهو الدرس 24 بالشرح الثاني لهذا الكتاب. ومرت معنا أكثر من 80 حديثا من أول هذا الكتاب، كلها آداب وأخلاق وما يتعلق بالناس، هذه الأخلاق هذه الآداب. وأول ما بدأ البخاري رحمه الله ذكر الأبواب التي تتعلق بالوالدين، لأن أكثر الناس يجب إعطائهم الحق والبر الوالدان، الأم والأب أولى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الآداب لم يذكر أو يأتي، لم يأتي البخاري فيها الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الإسلام. هناك آداب كثيرة، فقط هو ذكر الآداب مع الخلق. وأول الخلق من ناحية الحقوق الوالدان، ثم بدأ بالأرحام، ذكر الأبواب والأحاديث التي تتعلق بأيضا الأرحام. ثم الآن في هذه الأبواب والأحاديث أيضا خص البخاري رحمه الله بذكر الأبواب والأحاديث التي تتعلق بالأولاد، كيف نتعامل مع أولادنا، المعاملة الصحيحة التي فيها الحب والرحمة والرفق. هذه الأحاديث في درسنا اليوم والدرس القادم. وفي الدرس الماضي ركز البخاري في ذكر الأحاديث تتعلق بالبنات، أول ما بدأ العناية بالبنات، الاهتمام بتربية البنات، وأن من عالى ثلاث بنات أو اثنتين أحسن إليهن، وصبر على لأواهن كن له حجابا من النار أو سبب لدخول الجنة بالذات البنات، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعالج مسألة من مسائل الجاهلية، عقيدة باطلة، بغض البنات. هذه ذكرها الله عز وجل في كتابه عن هؤلاء في الجاهلية، فجاء الإسلام يعالج مثل هذه القضايا التي تهم الإنسان عامة وتهم المسلم خاصة. ففي درسنا اليوم شيء يتعلق بالأولاد وكيفية التعامل مع الأولاد ذكورا وإناثا، نتعلم هذه الآداب من ديننا ونعمل بهذه الآداب حتى نؤدي حق الأهل والأولاد خاصة من ناحية التربية ومن ناحية الرأفة والرحمة بهؤلاء الأولاد. وقد يكون الأولاد أيضا فتنة للإنسان، للمسلم، للأب، للأم، والله عز وجل ذكر هذا بالنسبة للأموال والأولاد فتنة، فتنة إذا صدوك عن ذكر الله، إذا شغلوك عن طاعة الله وعن واجبات، إذا كانوا سبب لمعصية الله للوالدين والأم، يكونون فتنة للإنسان، اختبار وابتلاء. هذه أمور ينبغي العناية بها، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلمها في درسنا اليوم، ونكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أفضل ما نحصل عليه من خلال هذه المجالس. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب من كره أن يتمنى موت البنات: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث أبي الرواع عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن؟
نعم، هذا أثر عن ابن عمر ذكره البخاري هنا، لكن هذا الأثر من كلام ابن عمر سنده ضعيف لا يصح، لكن لا شك أن بغض البنات مخالف للإسلام، مخالف للقرآن والسنة، مر معنا سابقا الترغيب في تربية البنات وحب البنات وأنهن المؤنسات وهكذا، أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه لابد من حب الأولاد، حب البنات، حب الأولاد الذكور، سواء لا يفرق الرجل الأب أو الأم بين أولاده من ناحية الحب والحنان والعطية والهدية، هذا أمر مطلوب، فلا يجوز بغض البنات ولا بغض الأولاد لأنهن بنات يبغضهن، هذا من الجاهلية، وتكلمنا عن هذا في درسنا السابق. هذا الأثر ضعيف لا يصح. قال البخاري: باب من كره أن يتمنى موت البنات، يعني من الناس عنده شيء من الجاهلية، ولا زال بعض العرب بعض القبائل لا زال إلى يومنا عندهم بعض هذه الأمور. وخير أنتم تسمعون أحيانا إذا تزوجت البنت الأب لا يحضر الزواج، هذه موجودة إلى الآن، سمعت عنها أكيد، يغيب إذا بنته، أما إذا الولد تزوج يحضر زواج الولد ويفرح ويلبس البشت، لكن إذا البنت تجده يغيب. في جاهلية، لماذا؟ ما الفرق بين البنت والولد؟ أحضر، هذه أيضا تتمنى حضور الأب في زواجها، تفرح كثير البنت إذا حضر الأب، لكن في ناس لا زالت فيهم بعض الجاهلية، هذه موجودة، ولو أن الإسلام عالج هذه الجاهلية، لكن بعض الناس لا زالت موجودة، قد يكون من كبار السن، أما من الشباب ما لاحظنا هذا الشيء، لكن موجودة. المهم أن هذه من عادات الجاهلية، من أمور الجاهلية التي قضى عليها الإسلام وحرمها الإسلام، بغض البنات. هذا حديث مثل ما ذكرنا أثر عن ابن عمر، لكن في سنده ضعف. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، إمام شيخ البخاري، قال حدثنا ابن مهدي، هذا عبد الله بن أبي شيبة حافظ ثقة، وقال حدثنا ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي الإمام، إمام الحجة عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة المسلمين، من أئمة الحديث، عن سفيان بن عيينة أيضا إمام، عن عثمان بن الحارث، هذا عثمان بن الحارث لا يعرف، أبي الرواع لا يعرف، يعني مجهول. عن ابن عمر أن رجلا هو سبب ضعف هذا السند أو هذه القصة، عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات، هذا الرجل كان عند ابن عمر وكان عنده بنات، فتمنى موتهن. يذكر هذا الكلام أمام عبد الله بن عمر العالم الصحابي، يتمنى فيه جاهلية، فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن، يعني الله يرزقهم، لماذا أنت تتمنى موتهم؟ لأن في ناس لا زال في شيء من الجاهلية، في شيء من الخوف، في شيء مثلا من يعني تكلف، يعتقد بأنه هو الذي ينفق وهو الذي يرزق هؤلاء البنات، فيقول لو جاءت البنات كيف أصرف عليها وكذا، الراتب لا يكفي، الدخل لا يكفي، وأنا فقير، فيكره وجود البنات والأولاد لأنه بسبب الرزق، ونسي أن الله عز وجل هو الرزاق. الله عز وجل إذا خلق عبدا من عباده وأوجد رزقه في نفس الوقت يكتب الرزق وهو في بطن أمه، يكتب الرزق والأجل، فالرزق من عند الله، لا يعتقد الأب والأم أنه الذي يرزق الأولاد، لا، الرزاق هو الله عز وجل، يأتي لهم بالرزق. أنت ابتليت بالفقر وبكذا بالحاجة، لكن اعتمد على الله، توكل على الله عز وجل، اسأل الله عز وجل أكثر من الاستغفار، فإنه سبب من أسباب الرزق من الله عز وجل. أنت ترزقهن، ينكر عليه، ليش أنت تكره، ليش تتمنى موت البنات، ليش؟ لا، إذا صحت، لكن القصة لا تصح. لكن من هذا القصة نعرف أنه لا يجوز تمني موت الأولاد، لا يجوز، ودلت على ذلك أدلة أخرى عامة في القرآن في السنة، أن الإنسان لا يتمنى الموت لنفسه بسبب ضر أو فقر أو كذا، ولا يتمنى الموت لغيره خاصة الأولاد، والآن يأتي فضل الأولاد وتربية الأولاد. نعم.
حدثني ليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بنية، فقلت له، فقال أعز علي والولد ألوط.
نعم، حسن. هذا الأثر أيضا أثر صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، نفس الكتاب الأدب المفرد في صحيح الأدب المفرد، قال عنه صحيح رقم 61 في صحيح الأدب المفرد. البخاري بوب باب، قال باب الولد مبخلة مجبلة، هذا جزء من حديث، لكن البخاري ما أتى بالحديث لأن قد يرى أنه ضعيف، لم يذكره كحديث، لكنه ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم الولد ثمرة القلب وإنه مبخلة مجبلة، هكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه وهو في صحيح سنن ابن ماجه، وأيضا هو في صحيح الجامع الصغير للألباني 7160، هكذا الولد ثمرة القلب، ثمرة القلب وأنه مبخلة مجبنة، مبخلة يعني يحمل أبويه على البخل، الولد عند الأب عنده لكن يقول هذا أضع هذه الأموال للأولاد، فلا يؤدي الزكاة، لا يتصدق، لا يكرم الناس، يكون عنده شيء من البخل، لأن يتذكر الولد أن سأضع هذا للولد، سأضع هذا حتى لا يحتاج أولادي من بعدي، فيضع ويكنز المال ولا ينفق، يكون بخيل لا ينفق على الفقراء، قد لا يؤدي الزكاة، لماذا؟ يوفر هذه الأموال للأولاد، هذا معناه مبخلة، يكون سبب للبخل، يحمل أبويه على البخل، مظنة البخل الولد، إذا الأب لم يحسن التصرف. نعم وفر لأولادك، لكن لا تنسى أداء حقوق هذا المال، أدي الزكاة، تصدق إذا عندك من الأرحام يحتاج لها، أعطيهم ساعد أحسن، صل أرحامك، واترك شيء للولد. لكن لا يكون هذا الشيء توفير للأولاد يجعلك تكون بخيل، هذا شيء مذموم. هذا حديث صحيح، الولد ثمرة القلب، وإنه هذا الولد مبخلة، يحمل أبويه على البخل والجبن أيضا، على الجبن أحيانا، خاصة سابق كان عنده أولاد وأعلن الجهاد في سبيل الله، ما يذهب جبان لا أولادي، من أترك لأولادي من، فيجبن عن الدخول في الجهاد مع إمام المسلمين، يكون سبب له أيضا الجبن. أحيانا يأمر معروف يعني المنكر، لا يمكن إذا أمرت المعروف نهيت عن المنكر يحصل لي كذا، أخاف على أولادي، يكون سبب لي أيضا يكون جبان في يعني قول كلمة الحق، كلمة الحق بالحكمة والموعظة الحسنة بمراعاة المصالح والمفاسد، لكن أيضا يجبن رغم أنه لا يحصل مفسدة من كلامه، من أمره بالمعروف نهي عن المنكر ما تحصل مفسدة ولا شيء حسب ضوابط الشرع، لكن يجبن بسبب الأولاد، يخاف على الأولاد يتركهم، هذا معنى مجبنة أو مبخلة. هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول من عنده، إنه إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فعلمه الله عز وجل وبلغه وأمره بتبليغ هذه الرسالة فهو بلغ، فهذا كله من عند الله عز وجل، هو الذي يعلم الذي خلق، يعلم ما في هذا الإنسان، يعلم ما في نفسية هذا الإنسان وما يصلح هذا الإنسان وما يضر هذا الإنسان، الله عز وجل عليم خبير. فمما علم نبيه صلى الله عليه وسلم هذه، فلينتبه الأب، عندك أولاد صحيح حبهم، أنفق عليهم، وفر لهم الحياة السعيدة في ما يرضي الله عز وجل، لكن لا يكون هذا سبب لبخلك أو سبب لجبنك، تكون جبان لا تقول كلمة الحق هكذا. هذا الباب الذي بوب عليه البخاري، وهو جزء من حديث صحيح ذكرت لكم، هو في صحيح سنن ابن ماجه، وهو في صحيح الجامع الصغير، الولد ثمرة القلب، لا شك أن الولد من القلب، منك أنت أتى هذا الولد بأمر الله عز وجل، أكثر شيء يحبه الإنسان أولاده، هذا أمر طبيعي وفطري، هذا أمر طبيعي وفطري. قال البخاري رحمه الله، سند البخاري أيضا صحيح مثل ما ذكرت الحديث، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث بن سعد، إمام مصر، إمام من الأئمة الكبار، كان له مذهب، ليث بن سعد مذهب كمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، مذهب الليث أكثر من 5 قرون، 500 سنة مذهب معروف في مصر، لكنه اندثر بعد ذلك، اندثر الآن ما نعرف مذهب الليث، لكن مدون في التاريخ لأنه إمام من أئمة المسلمين. قال كتب إلي هشام عن أبيه، هشام بن عروة، وأبوه عروة بن الزبير ابن الزبير بن عوام، ولد أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، فهو يروي عن خالته عائشة، عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها أخت أسماء، يروي عنها، هي شيخته علمته وعلمت كبار الصحابة عائشة رضي الله عنها، قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما، ما قالت قال أبي، هي الآن في موضع الرواية تروي الآن عن أبيها، قالت أبو بكر يوما، والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. قال أبو بكر أحب واحد عندي على وجه الأرض عمر بن الخطاب. فلما خرج طلع من البيت بعدين رجع أبو بكر تذكر شيء، فقال كيف حلفت أي بنية يا ابنتي، كيف حلفت، حلفت في ماذا، ذكريني. فقالت له أنت قلت والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر،
فقلت لها تقول عائشة، فقال أعز علي والولد الوطو، الوط يعني ألصق بالقلب، يعني بعد أولادي، بعد حبي لأولادي يأتي عمر بن الخطاب، هذا معناه، يعني ليس معناه أنا أحب عمر أكثر من أولادي. طبعا عائشة ابنته، طبعا عائشة ما زعلت، تعرف أبوها تثق فيه، يحب عمر، خلاص يحب عمر، لكن رجع قالها لا أولادي يعني أحبك أنت يا عائشة أكثر من عمر وأولاده وبقية الأولاد. وهذا يدل على أن حب الأولاد من الفطرة، من الواجبات، واحد يحب أولاده ويرحمهم ويرفق بهم، يعلمهم من حبه لأولاده أن يؤدبهم على الإسلام، يجرهم للإسلام، يعلمهم الإسلام، يأخذهم لمجالس العلم، هذا من حبك لأولادك تأتي بهم لمجالس العلم حتى يتعلموا، وهذا واجب عليك. إذا أنت ما عندك العلم تأتي للعلماء، لطلبة العلم، المشايخ يعلمونهم، من تثق بهم من العلماء علم أولادك، خذهم إلى مجالس العلم، هذا من الواجبات عليك، من الأمانة، من حبك لأولادك أن تأتي بهم مجالس العلم، من حبك لأولادك أن تعلمهم الصلاة، أن توقظهم للصلاة، وخاصة صلاة الفجر. كثير من الناس الولد تعبان، الولد عمره 13-14 سنة خلاص، إذا 7 سنوات تعلمه، 10 سنوات تضربه على الصلاة، خلاص الآن من رحمتك له قوم لصلاة الفجر، ولو نام متأخر قوم صلي الفجر وبعدين رد نام. لا، بعض الناس عندها رقة وعندها شيطان يأتي، فالولد ما يتربى على المحافظة على الصلوات، لأن الأب هكذا. فإذا كان الولد خلاص مميز وكبير 10 سنوات 11-12-13-14 سنة، لو لم يبلغ أعلمه على الصلاة، ومن حبك له أنك تحث على الصلاة، أمر أهلك بالصلاة، أمرهم بالصلاة، هذا هو الأمر المطلوب، ليس رحمة الولد تتركه نايم حتى تطلع الشمس ما يصلي الصبح، هذه ليست رحمة بالولد، لا، إذا ترحم الولد وتحب ولدك قوم لصلاة الصبح قبل طلوع الشمس، لابد يصلي، إذا ما أخذت معاك المسجد صلاة الجماعة لكن ما يفوت الصلاة عن وقتها، هذا من حبك لولدك، فهذا هو المطلوب، وهذا الذي نتعلمه من مثل هذه الأحاديث. فأبو بكر رضي الله عنه أخبر ابنته لا أولادي أولى، الولد الوط، الوط يعني ألصق بالقلب، أحب إلى النفس، هذا كلام العرب، الولد الوط يعني ألصق بالقلب، والكلمة هذه يمكن السامع ما فهم معناها أو ما مر عليه معاني هذه الكلمة، يذهب ذهنه إلى شيء واحد فقط، الوط، لا لا لا، هي في اللغة العربية، حتى جاء في الحديث الصحيح أن تقوم الساعة وأحدهم يلوط حوضه، يلوط حوضه يعني يدهن الحوض، حوض السباحة يدهنه أو يعمل له طين، يلوط حوضه، فكلمة يلوط هي كلمة عربية، واللغة العربية من أوسع لغات العالم، بل هي أوسع لغة، لذلك اختار الله عز وجل للقرآن كلام الله عز وجل بلغة العرب، قرآن عربي بلسان عربي مبين واضح، لغة قريش، فاللغة العربية هي أوسع لغة. طيب نأتي للحديث الذي بعده.
قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه
حديث 85.
حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا.
نعم، هما ريحاني من الدنيا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والروح هو كل ما طاب ريحه من النبات، روح وريحان، هذا جاء في القرآن، ريحاني اثنين، حسن والحسين، والريحان من الروح، والروح كل ما طاب ريحه من النبات عند العرب يسمى روح. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حبه للحسن والحسين هم ريحاني أو ريحانتي، جاء في أحاديث أخرى ريحاني، يعني أطيب ما أجد من الرائحة لما يشم الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حبه العظيم للحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنها. فأيضا هذا فيه بيان أيضا أن حب الأولاد أيضا مطلوب ومأمور به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاده وأولاد أولاده حبا عظيما، حبا عظيما. هذا الأثر أو هذا الحديث، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث صحيح، هنا يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد بهذا السند، وأيضا يرويه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري نفس الحديث. قال البخاري في صحيح البخاري قال: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، وأتى بهذا الحديث، وحديث في صحيح البخاري له ألفاظ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن والحسين من رحمته بهم، وجاءت أحاديث أيضا أنه كان يعانقهم، يعانقهم يضمهم إلى صدره الحسن والحسين وزينب وهكذا من أحفاده ومن أولاده، كان يقبلهم صلى الله عليه وسلم رحمة بهم ويعانقهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم، هو القدوة لا شك في ذلك، فعلينا أن نقتدي به. وكم يستفيد وكم يفرح الولد بمثل هذه الأمور البسيطة، إذا دخل الأب أو جلس معه الأب، أجلسه على حضنه، مسح على رأسه، قبله على رأسه، قبله على يده، كم يشعر بالحب والحنان. تجد الولد يعني أو الحفيد في قمة السعادة، فهذا ثواب عظيم لا نغفل عن هذا، أجر عظيم لك، ويدل على رحمتك أيضا أن عندك الرحمة، كذلك أن تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل هذا الفعل. علينا أن نهتم بهذا الجانب، لا نهمل الأولاد خاصة في زمننا، يحتاجون لحب وحنان ورحمة وعناية، مثل هذه اللمسات البسيطة ما تأخذ منك وقت أيها الأب أو أيتها الأم، ما تأخذ منكم وقت، فعلينا أن نعتني بهذا الأمر لأنه مفيد جدا لتربية الأولاد، له ثمرات كثيرة في نفسية الولد، في نفسية البنت، عندما تجد هذه العناية من الأب من الأم جدا تشعر بقمة السعادة والراحة النفسية. هذا أمر مطلوب، تدخل على أهل بيتك السعادة والفرح ببعض الأمور البسيطة، هي جدا ما تأخذ منك وقت ولا جهد، لابد نعتني، لا ننسى هذا الأمر، نفكر فيه دائما. نحن الآن نتذاكر حديث في العناية بالأولاد ورحمة الأولاد، نريد نعمل بهذه الحديث، إن مرجع البيت ولو أن أكثركم بيرجع بيجد الأولاد نيام بسبب المدارس، لكن إن شاء الله في وقت آخر تجدون، وما في مانع يرجع ولو كان نايم الولد، يقبل على رأسه، يقبل على رأسه، يمسح رأسه، يغطيه بالبطانية، هذا أمر الأولاد ما ينسونه طول حياتهم، ما ينسونه، وهذا يدل على رحمتك وحبك لأولادك، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب من الرحمة. هذا الحديث مثل ما أخبرنا هو في صحيح الإمام البخاري. قال البخاري هنا: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي ابن ميمون ثقة أبو يحيى الأزدي، مهدي ابن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب، ابن أبي يعقوب اسمه محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ثقة أيضا، عن ابن أبي نعم عبد الرحمن البجلي الكوفي ثقة، ابن أبي نعم، فالسند كله ثقات، لذلك هو صحيح. قال هذا التابعي ابن أبي نعم عبد الرحمن البجلي الكوفي قال: كنت شاهدا ابن عمر
شاهد في مجلس وشهدت هذا الذي أخبركم به. إذ سأله رجل أن ابن عمر من علماء الصحابة يأتون الناس من كل مكان ويسألونه في الدين في أمور الدين، عالم رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه عمر فتربى وتعلم وكان من علماء الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. كان في المجلس سأله رجل، هذا الرجل غريب جاء من العراق قادما إلى المدينة إلى ابن عمر، سأله رجل عن دم البعوضة، تعرفون البعوضة؟ وجاء في الرواية أخرى عند الترمذي عن دم الذباب، دم الذباب المهم هي حشرة صغيرة تعرفونها وتدقكم خاصة في أيام الحر، وهذه البعوضة قد تأخذ منك دم إذا عضتك أو مصت منك شيء من الدم، وبقي عندها الدم فأنت ضربت هذه البعوضة خرج منها الدم، هذا الدم سؤال، هذا الدم نجس ولا طاهر؟ هذا السؤال سأله عن البعوضة، دم البعوضة هذا إذا على جسمك وعلى ثوبك نجس ولا لا؟ هذا السؤال. فقال عبد الله بن عمر لما شاهد رجل غريب سؤاله بعد غريب يعني، لكنه ممكن يسأل المسلم أي سؤال، ممن أنت؟ من وين أنت جاي؟ يسأله، قال من أهل العراق، من أهل العراق. ذاك الوقت في وقت هذه القصة حصل ما حصل في العراق من ذهاب الحسين رضي الله عنه إلى هناك وقتله الخوارج هناك الذين خرجوا على ولي الأمر في ذلك، فهم قتلوا الحسين وبعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع الحسين رضي الله عنه في يوم العاشر من محرم، قتلوه ظلما رضي الله عنه، وهو ومن معه من عائلته ومن معه هناك. فقال عبد الله بن عمر كأنه ينكر شخص أتى من هناك ويسأل مثل هذا السؤال، وهناك يعني كأن عمم أن أهل العراق اجتمعوا على قتل الحسين غدروا به رضي الله عنه، فيقول للجلوس انظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا، يعني انتبهوا، هذا شخص قدم من هناك من أرض الفتنة، ممن يكون غالبا شارك في مثل هذه الفتنة، في هذه الجريمة، في هذا البلاء العظيم، قتل حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة، هذا السؤال، وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم
الحسين رضي الله عنه. ثم قال عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا، يعني عن الحسن والحسين، وهذا الشاهد الذي أتى به البخاري هذا الحديث هنا تحت باب الولد مبخلة مجبنة، يعني شيء يتعلق بالأولاد وحب الأولاد، وذكر في هذا الحديث أنتم قتلتم يا أهل العراق قتلتم الحسين، حسين بن علي بن أبي طالب حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، بن فاطمة قتلتوه، تسألون مثل هذا السؤال، كان ينكر عليهم رضي الله عنه. ثم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن والحسين، يحب الحسين الذي قتلتموه وأهدرتوا دمه هناك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا عظيما، فهذا هو الشاهد، حب الأولاد حب الأحفاد أمر مطلوب. وأيضا في هذا الحديث إشارة إنما قال انظروا إلى هذا، كأنه يحذر الناس منه، كأنه يحذر الناس منه، طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي ليس مثل بقية الناس، قد أخبره، قد يكون أخبره جبريل عليه السلام بأن هذا من الذين شاركوا في الفتنة، لذلك أنكر عليه، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله بن عمر لا يعلم، عبد الله بن عمر أكيد لا يعلم، لكنه عالم قد رأى من القرائن، قد سأل، قد يكون عنده شيء، ما يأتي هكذا العالم كابن عمر يتكلم عن شخص بدون قرائن بدون أدلة عنده لما قال هذه الكلمة، أو هو تحذير من الخوارج بعامة الذين كانوا في ذاك الوقت شاركوا في هذه الجريمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن والحسين، يعني يعرف من صلاحهم، من أنهم سيموتون عن الإيمان، فالله عز وجل أخبره بذلك، علم من الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم إلى آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، أحب الحسن والحسين، كان يحبهم حبا عظيما، وهم من الأحفاد. المهم هنا في هذا الحديث فوائد، منها أنه الإنسان إذا كان عنده شيء من الأسئلة يريد يسأل العالم، يسأل الأهم، الأسئلة الأهم، لا يسأل أسئلة يضيع وقت العلماء في أمور هذه بعوضة، البعوضة حشرة، لو أكلتها ما حاب يقول لك أنت آثم، أو لو أكلتها فكيف لو أكلتها هي والدم اللي فيها، فما في نجاسة ولا في شيء من هذا الأمر، يعني أمر اسأل عن شيء، اسأل عن عقيدتك، اسأل عن فكر الخوارج اللي عندكم هناك، اسأل هل قتل الحسين صح ولا باطل، اسأل مثل هذه الأسئلة العظيمة، تسأل عن دم بعوضة حشرة من الحشرات ما يؤثر لا في صلاتك ولا في صيامك ولا في نجاسة ثيابك ولا شيء، هي بعوضة زين تحصلها البعوضة أصلا تشوفها، أحيانا الناس يضربوا البعوضة بعد يدور عليها ما يحصلها لأنها صغيرة ما تبين نهائيا ما لها، فكيف الدم اللي فيها أيضا ما يؤثر، لا يؤثر في ثيابك ولا هو نجس ولا شيء، فالإنسان إذا بيسأل العلماء يسأل شيء مفيد، شيء ينفع نفسه ينفع غيره من الأسئلة، أحيانا بعض الأسئلة تستغرب منها فيها تضيع، لا يستفيد منها السائل لا في دنيا ولا في دين، أسئلة تأتينا أحيانا تستغربون من بعض الأسئلة، من هذه القصة نعرف أن الإنسان لابد إذا التقى بالعلماء يسأل سؤال يستفيد منه ويفيد غيره. نعم.
أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
نعم، أيضا هذا دليل آخر، هذا دليل واضح أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، باب حمل الصبي على العاتق، شوف من رحمته، من رحمة الأب والأم يحملها على العاتق، على الرأس، يعني العاتق هنا يعني رجل من هنا ورجل من هنا، هذا العاتق من الخلف، فتحمل الولد أو البنت معاك، هذا أمر فيه ملاطفة للأولاد، فيه رحمة، فيه رفق بهذا الولد وهذه البنت، يرتاحون يشعرون بالأمان ويشعرون بأن الأب يلعب معهم أو الأم تلعب معهم، تعطيهم الحب والحنان والرعاية والاهتمام، هذا يسعد الأولاد جداً، هذا ولذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الفعل، هذا حديث الصحيحين البخاري ومسلم في الصحيحين، هذا الحديث قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه، حسن بن علي بن أبي طالب، دليل التواضع، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل ولد على رقبته على عاتقه، هذا تواضع، قمة التواضع والرفق، لأنه ولد لأنه حفيد، وهو يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه، يدعو له يشهد الله عز وجل، والله لا يحتاج يعلم ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه. الآن بعد هذا الدعاء حد يبغض الحسن والحسين؟ لا يمكن، بعد ما نحن أهل السنة نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم هذا الحب العظيم، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أحبهم الحسن والحسين، لا يمكن واحد من أهل السنة يبغض الحسن والحسين ولا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لأن حبهم من الواجبات، من الواجبات علينا ليس فقط من المستحبات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم ودعا لهم، فلا يمكن
لا يمكن يصدر من واحد من أهل السنة حب آل البيت أو الحسن والحسين أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كعائشة رضي الله عنها كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب عائشة جميعا، كلنا نحب عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وهكذا. إذن فيه حث على حب الحسن وحب آل البيت هذا الحديث، اللهم أن يحبه يشهد الله عز وجل على حبه، فأحبه يا رب أحب الحسن بن علي أحبه يا رب. فالله عز وجل استجاب لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يحبهم الله يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحبهم أيضا نحبهم ونشهد الله عز وجل على حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، لا شك حبهم واجب. نعم.
قال رحمه الله: باب الولد قرة العين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو أددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذا خرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه، وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
هذه قصة يعني قصص الصحابة رضي الله عنهم مع التابعين، وفي هذه القصة تمني التابعين أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغبطون الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه بأعينهم وجلسوا معه صلى الله عليه وسلم، وين هذا فضل عظيم. رغم هذا الصحابي المقداد بن الأسود أيضا فيه ناس يذكرهم تتمنون أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تدرون هل تؤمنون به أم تكفرون به كبقية الناس. كم من الناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل أبو لهب فلان وفلان، لكن ما آمنوا. ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن. فمن مقداد يقول: أنتم تتمنون أن ترونه، لكن هل ستؤمنون به تضمنون هذا الشيء أم تكونون مع المشركين؟ لأنك إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنت به خلاص مت على الكفر مخلد في النار. فكأنه يقول: صحيح أنتم تتمنوا، لكن بعد عدم وجودكم في ذاك الوقت قد يكون رحمة لكثير منكم، قد يكون فيه رحمة لكثير منكم لأنكم قد لا تؤمنون به فتدخلون جهنم لأنكم كفرتم كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم. لكن لا شك أن كل مسلم يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كما رآه الصحابة، لكنه مات صلى الله عليه وسلم، تابعوا ما رأوا، فكيف نحن نرى؟ لا يمكن، ما في إلا في المنام، إذا أكرمنا الله عز وجل برؤيته في المنام على صفاته الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد لا شك أن في الآخرة في يوم القيامة المؤمنون يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يرونه يوم القيامة ويشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا
في مواقف القيامة يرونه. فيقول هنا في هذه القصة باب الولد قرة العين. قرة العين يعني سبب سرور وفرح وبهجة العين، وهذا أمر مجرب. أي واحد يعب أولاده، فإذا رأى أولاده بعينه ينشرح صدره، يفرح يستانس. هذا معنى قرة العين. الحين ترتاح لرؤية العيال، رؤية الأولاد، رؤية الأحفاد، إذا رآهم يرتاح. هذا معنى قرة العين. باب الولد قرة العين يعني سبب لسرور وبهجة العين، ترتاح تشعر بالراحة. كل من يراك وأنت ترى أولادك يشعر بأن من عينك يظهر الحب والفرح والسرور والبهجة. هذا معناه قرة العين، الولد قرة العين، لا شك في هذا. هنا السند صحيح والحديث والقصة هذه صحيحة، ورواها الإمام أحمد أيضا في المسند وابن حبان في السنن. قصة قال البخاري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه، صحابي جليل من أشجع الصحابة. المقداد بن الأسود من يقرأ في ترجمته في سيرته يتعجب من شجاعته، وكان يعد بألف رجل بالجهاد في سبيل الله في القتال. انظر عن ألف رجل المقداد بن الأسود يعادلهم في القتال ألف. لذلك لما عمر أرسل الجيوش أرسلوا لأرسل لنا مدد، أرسلوا لنا أرسل لنا ألف جندي، أرسل لهم المقداد بن الأسود قال هذا عن ألف شجاع رضي الله عنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. المهم هذا هو المقداد بن الأسود صاحب القصة. مر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين، يا مقداد عيناك رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى يعني يا سعادة يا فرح هاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جبير والله لوددنا أن رأيناه ما رأيت، تمنينا أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أنت رأيت يا مقداد، وشهدنا ما شهدت، شهدنا المشاهد كلها بدر وأحد والخندق ومؤتة وحنين وهكذا الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدنا ما شهدت يا مقداد. فاستغضب، كأن هذا شيء يكون سبب في غضبه بهذه الكلمة هذه، هكذا هو فهم غضب. يقول جبير جعلت أعجب، أنا ما قلت شيء، ليش غضب المقداد؟ أنا ما قلت شيء، تعجب. ما قال إلا خيرا، يعني هذا الرجل الذي تكلم ليس هو جبير، الرجل الذي يروي هو الجبير. المهم قال ما قال إلا خير هذا الرجل. فجبير يتعجب ثم أقبل عليه. الآن المقداد وجه كلامه لهذا الرجل، ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، ما هو السبب؟ لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. هذا كلام فيه فقه من هذا الصحابي. أنت الآن في حياتك اليومية أحيانا تحدث أشياء أو مجالس أو مناسبات وتتندم أنك ما حضرت ذاك المجلس، تتمنى أنك كنت هناك في ذاك الوقت حضرت. ما تدري أنت لو حضرت ما الذي يحدث، ما تدري في خير في شر، ما تعرف أنت، لعل الله غيبك لمصلحتك رحمة بك، ما تدري أنت ما يحصل، لأن من الناس. لكن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، هو الذي يسر لعباده ما يشاء. وكم من الناس تمنى حضور أحيانا بعض المجالس أو بعض المناسبات أو ركوب طائرة من الطائرات لكن فاتت الطائرة، حصلت حوادث، حصلت حرائق، حصلت جرائم الله عز وجل أنجاه لأنه ما حضر هناك، لأنه ما حضر. هذا الذي يشير له المقداد، يقول له الآن ما يعمل الرجل يتمنى محضرا غيبه الله، غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون. قال والله الآن يقسم المقداد،
لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، أبو لهب وأبو جهل وأبي بن خلف وغيرهم من هؤلاء شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم عمومته أخوان والده عبد الله، لكن ما آمنوا به، رأوه. ومن مثل أبي طالب رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يتيم كفله وجلس ورباه، لكنه ما آمن به. المهم قال لم يجيبوه ولم يصدقوه أنه رسول الله، رأوه لكن ما صدقوه. ما تدري أنت لو حضرت ذاك المجلس ممكن تكون مع هؤلاء، مع أبي جهل، أثروا عليك الصحبة السيئة، وهؤلاء أثروا عليك وأخذوك معهم في الشرك. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، يعني أنتم الآن مسلمون عبا عن جد، أحمد الله أنك مسلم خلاص، ما مر عليك الشرك، ما كنت مشرك تعبد الأصنام في الجاهلية كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم، هؤلاء صعب يدخلون الإسلام، ما دخلوا الإسلام، فأنت أحمد الله عز وجل. يقول المقداد أحمد الله، ألا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، على طول خرجتم مسلمين أبا عن جد بالفطرة وبآبائكم وأمائكم دلوكم على الإسلام، أنتم بخير، ما عشتم الكفر ولا الشرك ولا عبادة الأصنام، احمدوا الله عز وجل. يقول فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، وكيف تضمن أنت لو كنت في ذاك الوقت أنك تؤمن بمحمد وتصدقه؟ قد كفيتم البلاء بغيركم، نحن الصحابة ابتلينا بهذا، فمنا من نجح، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابتلوا، فمنا من نجح وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رسب وكأبي جهل وأبي لهب، هذا بلاء، اختبار عظيم. كفيتم البلاء، الله عز وجل كفاكم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط. شوف المقداد يحكي أمر مهم جدا، ويشير لهم نحن كنا في جاهلية عظيمة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجاهلية في فترة وجاهلية. شوف الفترة يعني مدة بين دينين، لأن بعد الإنجيل وعيسى عليه السلام مرت أكثر من 600 سنة ما في رسول ولا في كتاب جديد، فترة، هذه الفترة جاهلية، جهالة فضل الإسلام، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. يقول أنا في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق عبادة الأصنام، حول الكعبة 360 صنم الناس يعبدونها، وين جاهلية عظيمة، يعني في ابتلاء عظيم نحن تعرضنا، نحن الصحابة، هذا الذي يشير له. أنت أحمد ربك أنك ما عشت ذاك الوقت. شوف هكذا يقول، كلام علم. قال ما يرونه أن دينا أفضل من عبادة لهم، فجاء بفرقان، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بفرقان، بالقرآن بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، والد مسلم والوالد مشرك، خلاص تفرقوا، لا يرثه ولا يحبه، وخلاص الدين يفرق. حتى إن كان الرجل يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله له قفل قلبه بالإيمان، الله هداه للإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. تقول أحمدوا ربكم، أنتم الآن ولدتم من أب وأم مسلمين، وأم خالك عمك كلهم مسلمين، أحمد الله على النعمة. نحن في زمننا كان الأب كافر والولد مسلم والعم يعبد الأصنام والخال كذا، العائلة كلها أكثرها من المشركين، ابتلاء كان عظيم لنا، فأحمد ربك أنك في هذا الوقت ونشأت على الإسلام، هذا معنى الكلام. بس الشاهد على هذا أن المؤمن يسر إذا رأى أهله يشاركونه الفرحة فتقر عينه، ويحزن أيضا إذا رأى أهله وأولاده عصاة غافلين. والمقداد حزن وغضب ليس لأن يتذكر إخوانه وعمومته وخواله ماتوا على الشرك، فغضب ليش هذا ذكرني هذا الريال وقال هذا الكلمة. فحمد والله عز وجل على نعمة الإسلام. بعض الأسئلة حتى نكمل الأذان ثلاث دقيقتين، إذا نترك الإجابة إلى الأسبوع القادم. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة، ونسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.